بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلوم بعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبياقي موقوفا. وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت ويمشي 4. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. وعن عمر أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم.
الحمد لله، اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مولوكاتك سيدنا محمدين. اللهم صل أفضل صلواتك
على أسعد مخلوقاتك محمد صلى الله عليه وسلم على معلوماتك وأمجاد كلماتك كل ما ذكرك وذكرك وذكرك عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أسعد معلوماتك وأمجاد كلماتك كل ما ذكرك
الحمد لله مكرمنا بخير البيان على لسان أخ سيد الأكوان عبده المنزل عليه القرآن سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على دربه مقتديا به محبا له إلى يوم المصير وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذه الأحاديث تتعلق بما تقدم ذكره من أعمال الحج يسردها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتقدم معنا في أنه ينبغي إذا لبى مرات أن يقف ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. وكذلك ما جاء في مكان النحر ومكان الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة. فإنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن عرفة كلها موقف من عند الخروج من وادي عرنة إلى الجبال المقابلة، كلها تعد من عرفة، فكل من وقف في جزء من ذلك في أي ساعة من ساعات الوقوف فقد حصل له الوقوف بعرفة، ولا يتقيد بالمحل الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المعلوم أن الذين حجوا معه تفرقوا في الأماكن في الوقوف، سواء في عرفة أو في مزدلفة، وكذلك اختلفت أماكن نحرهم من منى. هؤلاء الذين كانوا معه في حياته وفي حجة الوداع من باب أولى، من يأتي من بعد ذلك فإن المكان الذي وقف فيه لا يتسع للحجيج كلهم، وبذلك تفرقوا في الأماكن. فحدد صلى الله عليه وسلم وبين الأماكن لأجل معرفة الحكم فيها والوقوف فيها، فذكر عرفة وقال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا يعني في مزدلفة المسمى بجمع، حيث جمع الله آدم وحواء، فاسمها جمع كل وجمع كلها موقف. ويقول نحرت ها هنا في مكانه في منى، ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، كل ينحر في مكان مناسب بالبقعة التي يسكن فيها أو بجوار البقعة التي يسكن فيها ويجلس فيها. وهكذا جاء أيضا في دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها، وكذلك أنه يبيت بذي طوى ويغتسل لدخول مكة. وهذا فيما يتعلق بالسنن أو الآداب عند دخول مكة تعظيما لها. قال تعالى من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأخذ الشافعية من هذا أنه يسن لأي داخل إلى مكة أن يدخل من أعلاها من طريق كداء، وأن يخرج من أسفلها من طريق كداء، وينطقونها اليوم كدي، يقولون له كدي من طريق كداء، ويقولون افتح وادخل كداء بالفتح، وضمم مخرج ضمم مخرج كداء من طريق كداء. وذلك ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دخوله إلى مكة المكرمة. فموضع كداء الذي هو أعلى مكة يشرف على المعلاة، يشرف على المعلاة حيث المقبرة، والموضع الثاني في أسفل مكة وهو كدي. يقول الآن كدي، كانوا يضبطونه بكداء بألف مرجع، والمدخل من كداء بألف مشال وهمزة بعده كداء، الدخول من كداء والخروج من كدي. استحب الشافعية ذلك لاتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال سواء كانت على طريقه أو لا. وقال بعضهم إن كان ذلك على طريقه وإلا فلا يمرون بأن يدوروا حول مكة ليدخلوا من ثنية كداء ويخرجوا من ثنية كداء. إذن فالاستحباب الدخول من تلك الثنية قال به جماعة من الشافعية، وأنه ينبغي لداخل مكة أن يحرص على ذلك. ثم فيما جاء في الغسل بذي طوى، موضع الغسل والمراد قبل دخول مكة، إلا أنه المقابل للثنية، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي لك ما جاء في الحديث لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة، وفيه الاغتسال لدخول مكة تعظيما وإكبارا لما عظم الله تعالى من شعائره. وبذلك أيضا قال الشافعي أنه يسن لكل داخل إلى مكة سواء كان محرما أو حلالا أن يغتسل عند الدخول إلى مكة تعظيما، لما دل عليه هذا الحديث من قول ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بعد بيصوص حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ليراه الناس ويقتدون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن جملة ذلك أو ما يتعلق بالتعظيم أنه عند رؤية البيت العتيق يسأل الله تعالى، وهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء إذا وقع بصره على الكعبة المشرفة. وكان كما جاء في حديث رواه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. هكذا رواه الإمام الشافعي من دعائه صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت أو عند ما يقع البصر على الكعبة المشرفة. وكذلك يروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ومن ما أثير عن من الدعاء عند دخول مكة قولهم اللهم إنا كنا نحل عقدة ونشد أخرى ونهبط واجه ونعلو آخر حتى أتيناك غير محجوب أنت عنا إليك خرجنا وبيتك حججنا فارحم ملقى رحالنا بفناء بيتك. ويدعو من أشك بما أحب وبما أراد. فمن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عندما يقع البصر على الكعبة المشرفة. وكان ذلك يبكي كل مؤمن لأول مرة وقع أو جاء من مكان بعيد حتى وقع بصره على البيت، فكانت الدموع تنهمر من الأدب والتعظيم والشوق والمحبة. وشغل الناس بما شغلوا وصاروا ما يرون الكعبة إلا قدهم جنب الحرم أو دخلوا من بعض أبواب الحرم، وإنما يرون القصور لما عندهم من القصور، ولا شيء يعلو على بيت الله، ولا شيء أعظم من بيت الله، ولا شيء أشرف من بيت الله. وقد كان مرت قرون على أهل مكة الناس حوالي الكعبة لا يرفع أحدهم داره فوق الكعبة، ما يجعل داره أعلى من الكعبة أبدا، وكانت بيوتهم وسطوح بيوتهم تحت الكعبة، فكانت ترى الكعبة من خارج مكة للداخل بها ويشاهدون الكعبة. وتحولت الأحوال وتطاولوا في البنيان حتى غطوا بيت الرحمن. ولا إله إلا الله العظيم الملك الديان. والله يرزقنا الأدب حيثما كنا وأينما كنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فإذا دخل قصد المسجد وكان دخوله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، ولذا قالوا باستحباب لكل داخل، فإنه صلى الله عليه وسلم دخل منه قصدا ولم يكن ذلك اتفاقا، وكان على طريقه عند الدخول باب إبراهيم عليه السلام، فدار حتى دخل من باب بني شيبة صلى الله عليه وسلم. وذلك الباب يواجه باب الكعبة المشرفة، ويكون الداخل عليه على قريب من الركن الحجر الأسود. وأول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ ثم طاف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يستحب أن يبدأ بذلك ويؤخر بعد ذلك تغيير ثيابه أو يكترى منزله إلى غداك لأن يفرق. نعم. إلا قالوا إذا دخل الداخل والناس يصلون المكتوبة فيصليها معهم أولا أو يقيمة الجماعة وهو في أثناء الطواف، فيقدم صلاة الجماعة على الطواف فيدرك الجماعة ثم يطوف أو يكمل طوافه وإن كان قد بدأ فيه. ثم إن كل داخل إلى مكة فإنه عند الإمام مالك والإمام أحمد يلزمه أن يدخل محرما، فيحرم إما بحج وقت الحج أو بعمرة. وقال الشافعية ذلك مستحب وسنة أن لا يدخل مكة إلا وهو محرم، وله أن يدخلها غير محرم. أيوة. والأمر أيضا راجع إلى التعظيم، وفرق بعضهم بين من يتكرر دخوله مثل حطابين وسيدين ونحوهم أصحاب أعمال يدخلون ويخرجون بكثرة، وبين من يندر دخوله إلى مكة، فأوجب الإحرام على من يندر دخوله إلى مكة لا من يتكرر دخوله إليها. وفي الأمر سعى، ومع سهولة الطريق كثر الدخول والخروج من الناس إلى مكة المكرمة. سواء. ثم ذكر لنا حديث تكبير الحج الأسود تقدم عليه، ومعنى يسجد عليه أنه يضع جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحجر الأسود تعظيما لشعائر الله. وروى عن محمد بن عباد بن جعفر نقبل الحجر الأسود وسجد عليه، وقال رأيت خالي بن عباس يقبل الحجر الأسود يسجد عليه، قال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أما الالتزام فإنه عند الملتزم ألصق صدره الشريف بالملتزم صلى الله عليه وسلم، ووضع جبهته على الكعبة رافعا يديه ملصقا لهما بالبيت يدعو عند الملتزم، ودعا وبكى صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إذا عندما أكمل الدعاء فوجد سيدنا عمر بجانبه، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، يا عمر ها هنا تسكب العبرات. وكذلك تقدم معنا ما يتعلق بالرمل في الطواف، وأن ذلك لطواف بعده سعي. سواء. وأن ذلك في الثلاثة الأشواط الأولى، وأنه ثبتت السنية من أنه كرره بعد عمرته عمرة القضاء في حين مجيئه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فثبت سنية الرملي. وإن قال بعض العلماء أنها إنما هي مخصوصة لرؤية المشركين لهم. ويقول الحنابلة أهل مكة ومن أحرم من مكة لا يسن له الرمل، وإنما للوافدين لمن جاء. قال الشافعية إن كان الطواف بعده سعي فيرمل فيه، وإن لم يكن بعده سعي فلا. وكذلك أورد لنا حديث استلام من البيت الركنين اليمانيين، وتقدم الكلام معنا عن ذلك، وأنه إنما فعل ذلك لأنه ما بقي على قواعد إبراهيم عليه السلام. ولما طلبت السيدة عائشة أن تدخل إلى الكعبة المشرفة للصلاة فيها أمرها أن تدخل الحجرة، وتصلي فيه، وقال لها إنه من الكعبة، وإن قريش لما قصد بهم النفقة نقصوه من الكعبة، فأمرها أن تصلي بمقابل البيت من الحجر وأنه من جملة الكعبة، فما أحب أن تدخل الكعبة لأجل مزاحمة الرجال، ولا أحب أن يخلي لها المطاف، بل أمرها أن تكتفي في التبرك بالكعبة بأن تصلي في الحجر عند الكعبة المشرفة. ثم أورد لنا أيضا ما يتعلق في الكعبة أن صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف، فالتقبيل للحجر الأسود والركن اليماني فيه الاستلام بقدر. وقال الجمهور أنه لا يقبله، ولكن يقول الشافعية إذا مسه باليد يقبل يده بعد أن يمس بها الركن اليماني. يقول المالكية أيضا أنه يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل. وفي قول عند الحنابلة أنه إذا تمكن من التقبيل قبل الركن اليماني. وأورد هذا القول ابن قدامة في المغني وغيره من الحنابلة. وقد علمنا أن ذلك كان متكرر في كل طوفة، وعلمنا أنه في الأوتار آكد، وعلمنا قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كما جاء في الصحيحين. ففيه تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى مع اليقين الثابت عند جميع المؤمنين أنه لا يستقل شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أحد من أهل الأرض والسماء بنفع ولا ضر ولا تقديم ولا تأخير ولا إعطاء ولا منع إلا بقدرة الله وإذن الله سبحانه وتعالى، أمر واضح. ولكن يرجون بذلك قربهم من الله تعالى في تعظيم ما عظم، إلى جانب ما يترتب على ذلك من الفوائد والمنافع. فكما رد سيدنا عمر وهم من توهم أن شيئا من شعائر الله ينفع بنفسه أو يضر، فاستكمل رد الوهم الآخر وهو ظن أن ذلك لا يفيد ولا يثمر فوائد سيدنا علي بن أبي طالب، يقول بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع. قال فتقولها يا أبا الحسن، قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الحجر يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان طلق ذلك يشهد لمن استلمه بالموافاة. هذه نتيجة كل عبادة وكل طاعة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لصاحبها فوائد ومنافع من غير ما شك. وجاء عن ابن عباس وسلمان الفارسي أن الحجر الأسود من حجارة الجنة يبعث يوم القيامة وله لسان وشفتان وعينان يشهد من استلمه بالوفاء، وبالحق وهو يمين الله في الأرض يصافح بها عبادة جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال نعم، رأيت جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. فأما إذا أشار إليه فالمعتمد أنه لا يقبل، إنما إذا استلم أو وضع المحجن عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، لما وضع المحجن على الحجر تناول طرف المحجن الذي مس الحجر وقبله صلى الله عليه وسلم. وجاء إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وصححه ابن حبان. لا إله إلا الله. وروى الحاكم من حديث زيد أن سيدنا علي قال لسيدنا عمر إنه يضر وينفع، وذكر الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. الوسمد صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان دلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. الله لا إله إلا هو. والأمر في ذلك في غاية الوضوح عند المؤمنين في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك شيء لم ينفعوك إلا بشيء. قد كتب الله لك ويتم على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. فجعلهم أسبابا، والاستقلال في الخلق والإيجاد للواحد الأحد جل جلاله وتعالى في علاه. الفاتحة. نكرم الله إياكم بالصدق الإقبال عليه مع كمال القبول ديه والتوفيق لمرضاته والنجاح عن الشواي برتقى عليه المراتب أن عملنا بفضله وما هو أهله، يصلح إن شاء كل يختمنا بأكمل حسنة وراضنا عنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.